السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كنا تحدثنا فيما مضى عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأن ذلك مما يجب على المسلم اعتقاده، وإن أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام من غير الأنبياء هم صحابته رضي الله عنهم، فهم أفضل الخلق بعد أنبياء الله جل وعلا ورسله. جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير القلوب قلوب أصحابه، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فخير قلوب العباد وأطهر قلوب العباد وأبر قلوب العباد بعد أنبياء الله هي قلوب الصحابة رضي الله عنهم. جاء أيضا عن ابن مسعود عند ابن عبد البر في الجامع وعند الهروي في ذم الكلام أنه قال: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسن وأقومها هديا وأحسنها أخلاقا. قال: فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على هدى مستقيم. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أبر هذه الأمة قلوبا، وهم أحسن هذه الأمة أخلاقا، وهم أقومهم هديا وأفضلهم عملا. لن يأتي بعدهم من يبلغ مرتبتهم مهما فعل. أثنى الله جل وعلا عليهم ليس في القرآن فقط بل في الكتب المتقدمة. أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، نزل القرآن بالثناء عليهم وبيان فضلهم. قال الله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه وهم أصحابه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال الله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة، أي هذا الثناء الذي أثنى الله به عليهم في التوراة، وهو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على موسى عليه السلام. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا مثلهم في الإنجيل، وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام. أثنى الله عليهم في كتبه، عظمهم الله جل وعلا وذكر فضلهم، أخبرنا الله جل وعلا أنه رضي عنهم، قوم رضي الله عنهم، ما بالك بما يكون لهم من الفضل والمنزلة وقد رضي الله جل وعلا عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا نحو 1500 الذين بايعوا تحت الشجرة، كلهم رضي الله عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. علم الله ما في قلوبهم، قلوبهم صادقة، قلوبهم فيها الإيمان والتقوى، كما قال الله سبحانه في ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الآيات، قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذه شهادة من الله أن أحق الناس بالتقوى وأن الذي هو أهل للتقوى هم الصحابة رضي الله عنهم. أخبر الله تعالى أنهم جميعا في الجنة من أولهم إلى آخرهم، من تقدم إسلامه منهم ومن تأخر إسلامه منهم. قال الله جل وعلا عنهم: لا يستوي منكم، وهو يخاطب الصحابة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الفتح في هذه الآية هو صلح الحديبية، وكان هذا هو الفاصل بين السابقين الأولين وبين المتأخرين، فالسابقون من الصحابة من أسلموا وأنفقوا قبل صلح الحديبية، والمتأخرون من أسلموا وأنفقوا بعد صلح الحديبية. ولا شك أن السابقين أفضل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. ثم قال الله: وكلا وعد الله الحسنى. كلهم الذين أسلموا قبل الفتح وأنفقوا وقاتلوا والذين أسلموا بعد الفتح وأنفقوا وقاتلوا كلهم وعدهم الله بالجنة. فكل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. فهذا ربنا جل وعلا يثني عليهم ويشهد لهم بالجنة ويزكيهم، بل شهد الله جل وعلا بالجنة لمن سار على طريقتهم واتبع آثارهم فهو من أهل الجنة. والسابقون الأولون وهم الصحابة من المهاجرين والأنصار، ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان، أي جاءوا بعدهم وساروا على طريقتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فالصحابة ومن اتبعهم بإحسان كلهم موعودون بالجنة، وكلهم رضي الله عنهم، فهم أناس اختصهم الله بالفضائل، أناس اختصهم الله جل وعلا بالمكرمات، اختارهم من بين سائر الخلق لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم أثنى الله جل وعلا عليهم في القرآن، أثنى عليهم كثيرا وبين فضلهم ومنزلتهم وبين أعمالهم وشهد لهم بالصدق وأخبر عنهم بالفلاح وشهد لهم بالإيمان وزكاهم أعظم التزكية، كما قال الله جل وعلا للفقراء المهاجرين في سياق ذكر الفيء، أين يقسم الفيء؟ والفيء هو ما أخذه المسلمون من الكفار من غير قتال. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. انظر هذه التزاكي من الله جل وعلا، أخبر الله عنهم بالصدق، وأخبر الله عنهم أنهم ينصرون الله ورسوله، وأخبر الله تعالى أنهم يبتغون الأجر والفضل من الله لا يريدون الدنيا. هذه تزكية الله وشهادته للمهاجرين. ثم زكى الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أخبر عمن بعدهم أنهم جاءوا يذكرونهم بالخير ويثنون عليهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا واجب الذين جاءوا بعد الصحابة، وهي شاملة لكل من جاء بعد الصحابة إلى يومنا هذا، يجب عليهم أن يكونوا كذلك، يثنون عليهم ويذكرونهم بالخير. أثنى عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام وبين أنهم خير القرون، ففي حديث ابن مسعود وعمران بن حسين المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، والقرن هو الجيل من الناس، الدفعة من الناس، قرن الصحابة، قرن التابعين، قرن أتباع التابعين، ويكون القرن 100 عام. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير القرون هو القرن الذي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم خير ممن بعدهم. وهكذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن وجودهم وجود الخير في الأمة، وأن وجودهم وجود الأمن والأمان في هذه الأمة. في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. إذا ذهب الصحابة أتى هذه الأمة ما توعد من الاختلاف من التقاطع والتجابر والفتن، فإن وجود الصحابة كان دليلا على وجود الخير في هذه الأمة، وهكذا لا يزال الخير في هذه الأمة ما دام يوجد من يحبهم ويسير على طريقتهم ويتبع آثارهم. عباد الله، إن فضائل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة متواترة يعسر حصرها في مجلس كهذا المجلس، ولكن هذه إشارة إلى بعض ثناء الله جل وعلا على الصحابة وثناء الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم، وإن معرفة حقوقهم والقيام بها ليعتبر من عقيدة أهل السنة والجماعة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها، وإن الإخلال بما لهم من الحقوق يعتبر ضلالا وانحرافا، قد يصل هذا الضلال والانحراف إلى درجة الكفر والخروج عن الإسلام. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لهم حقوق كثيرة، فمن حقوق الصحابة على من جاء بعدهم معرفة فضلهم ومنزلتهم، وهذا من الحقوق الواجبة على المسلمين أن يعرفوا فضل الصحابة وما لهم من المنزلة وما لهم من الفضل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في الأثر الآن في الذكر: فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على هدى مستقيم. منزلة الصحبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا يعدلها شيء، والصحابي ضابطه عند أهل العلم أنه كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فكل الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون به، أي رأوه حال إيمانهم به وماتوا على ذلك، فهم من الصحابة. منهم من رآه يوما واحدا، ومنهم من رآه في مجلس واحد، ومنهم من رآه أطول من ذلك ودامت صحبته له سنوات طويلة، فتختلف مراتبهم. فكل واحد من هؤلاء الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام خير ممن بعدهم، ولا يمكن أن يلحقهم أحد جاء بعدهم مهما كان عمله. جاء في سنن ابن ماجه ومصنف بن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم عمره. مقام أحدهم ساعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في عبادة أو صلاة أو جهاد خير من عبادة أحدكم عمره كله. وهكذا جاء في الصحيحين عن أبي سعيد وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد هو الطعام بالكفين مجموعتين، ونصف المد هو ملء الكف الواحدة من بعض الأطعمة أو الحبوب. لو أنفق أحد الصحابة مدا أو نصف مد وأنفق من بعدهم ذهبا كجبل أحد لكان هذا المد من الصحابي رضي الله عنه أعلى درجة وأعظم أجرا وأكبر فضلا من صدقة من جاء بعدهم. لو أنفق أحدكم
مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن فضل عظيم لا يمكن أن يصل إلى من بعدهم. قال الإمام أحمد رحمه الله في عقيدته قال: وأدناهم صحبة أو وأقلهم صحبة هم خير من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. أدناهم صحبة أقلهم صحبة للرسول هم خير من القرن الذين بعدهم، وهم التابعون الذين هم من خير القرون، ولو لقوا الله بجميع الأعمال. ولما سئل ابن المبارك رحمه الله عن عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل التقي الزاهد الذي كان يضرب به المثل في الصلاح والعبادة، قيل للإمام ابن المبارك: أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية رضي الله عنه؟ قال: غبار في أنف معاوية في غزوة غزاها مع النبي عليه الصلاة والسلام خير من عمر بن عبد العزيز. يريد أن يبين فضل الصحابة، وأن الوجود مع الرسول عليه الصلاة والسلام والكون معه لا يساوي شيء. قال النووي رحمه الله في شرح بعض هذه الأحاديث في شرح مسلم قال: والصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا يساويها شيء من الفضائل، والفضائل لا تثبت بالقياس، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. فيجب على المسلم أن يعرف للصحابة فضلهم، أن يعرف لهم منزلتهم التي جعلهم الله جل وعلا عليها، فلا يساويهم شيء رؤيتهم للرسول وجلوسهم معه واتباعهم له. هذا أمر لا يمكن أن يلحقه عمل، ولو عمل الذين بعدهم ما عملوا من الأعمال. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، ومن حقوق الصحابة أيضا أنه يجب على من بعدهم محبتهم والثناء عليهم وذكرهم بالجميل، فلا يجوز أن يذكروا إلا بالذكر الحسن والذكر الجميل والثناء عليهم. هذا هو شأن الذين جاءوا من بعدهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا دعاء المؤمنين للصحابة رضي الله عنهم، أنهم يدعون الله تعالى بالمغفرة لهم، وأنهم يدعون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا للصحابة رضي الله عنهم. فإن وجود الغل في قلب مسلم على أحد من الصحابة أمر خطير وليس باليسير. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في الآية التي في سورة الفتح: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار؟ فالله جل وعلا أخبر أن هؤلاء الصحابة يغيظ الله بهم الكفار. وقد استدل الإمام مالك بهذه الآية على أن كل من أبغض الصحابة رضي الله عنهم أنه كافر، قال: لأن الله أخبر أنه لا يغيظ، أن الصحابة لا يغيظون إلا كافرا، وأن من غاضه الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر. ليغيظ بهم الكفار، وهذا يبينه نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث. ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. آية أي علامة، هذه علامة ومقياس تقيس بها الناس. آية الإيمان، علامة وجود الإيمان في القلب، حب الأنصار. والمهاجرون أفضل من الأنصار، فإذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرون من باب أولى. وآية النفاق، دليل النفاق وعلامته بغض الأنصار، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فيجب محبتهم ويجب الثناء عليهم ويجب ذكرهم بالذكر الحسن كما أمر الله سبحانه وتعالى. من حقوق الصحابة رضي الله عنهم على من جاء بعدهم أن يتبعوهم وأن يسيروا على طريقتهم وأن لا يخالفوا ما كانوا عليه، بل أخبرنا الله أن كل من سار على غير ما سار عليه الصحابة أنه ضال ولم يهتدي. قال الله جل وعلا مخاطبا لنبيه وصحابته: فإن آمنوا، أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فكل من آمن بمثل ما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فقد اهتدى، ومن لم يتبعهم ولم يكن على طريقتهم في ذلك فهو في شقاق. وهكذا أخبر الله أن من فعل ذلك أنه متوعد بالنار، فقال الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وسادة المؤمنين هم الصحابة. وهذه الآية دليل على إجماع الصحابة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يسير على غير طريق الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فهو مشاق للرسول ولا بد، فهما متلازمان: مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، ومن فعل ذلك فهو من أهل النار. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب اتباعهم ولا يجوز الخروج عن طريقتهم، لا في العبادات ولا في تفسير القرآن ولا في الأخذ بالفقه من هذا الدين. يجب أن يسلك المسلم في كل ذلك طريق الصحابة رضي الله عنهم. كان الشافعي رحمه الله يقول: فهمهم لي خير من فهمي لنفسي. كوني آخذ بفهم الصحابة أفضل من أن آخذ بما فهمته أنا إذا كان على خلاف فهمهم. فهم الذين عايشوا الرسول، وهم الذين حضروا نزول القرآن وعرفوا كيف نزل وفي ماذا نزل، وهم الذين تلقوا العلم من فم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهم أعلم الناس وأقوم الناس هديا وأهداهم طريقة، فيجب السير على طريقتهم، ومن خرج عن طريقتهم فهو ضال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فالرشاد في اتباع طريقتهم، والهداية في سلوك ما كانوا عليه، وأما خلاف ذلك فهو غواية وضلال. من حقوق الصحابة رضي الله عنهم على من جاء بعدهم أنه يحرم سبهم وتنقصهم، قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تسبوا أصحابي. وجاء في الحديث المروي عن جماعة من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فمن سبهم فهو يستحق اللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله. قالت عائشة رضي الله عنها في أناس تطاولوا على الصحابة كما في صحيح مسلم، قالت: أمرهم الله أن يستغفروا للصحابة فسبوهم. الله أمر المؤمنين أن يستغفروا لهم وأن يثنوا عليهم، فكيف يجوز لأحد أن تطول لسانه أعراضهم بالسب أو القدح أو التنقص؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. فكل من تطاول على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أو طعن فيهم فهو على خطر عظيم، فهو على خطر عظيم. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. سبهم في الحقيقة هو سب لله، هو سب للرسول، هو طعن في هذا الدين. وقد يقول قائل: كيف يكون سبا لله، وكيف يكون سبا للرسول، وكيف يكون طعنا في الدين؟ والجواب عن ذلك أن الله أثنى عليهم، وفي القرآن آيات كثيرة تثني عليهم. فمن سب الصحابة وطعن فيهم فهو مكذب لكلام الله وراد لكلام الله ومعترض على ثناء الله عليهم. من سبهم هو ساب للرسول. هؤلاء أصحابه، جلساؤه، أقرب الناس إليه، هؤلاء الذين عاش معهم ومات في أوساطهم. أيعقل فضلا عن النظر في الأدلة ولكن عقلا، أيعقل أن الله يختار لرسوله أسوأ الناس، يجعل رسوله يعيش ويصحبه ويكون معه أسوأ الناس؟ لا يمكن أبدا، لا عقلا ولا شرعا. لو سب إنسان أصحاب إنسان من الناس، هذا قال هذا المسؤول أو هذا الملك يسب أصحابه وجلساءه، كان في الحقيقة سبا له. فهؤلاء هم وزراء رسول الله، هؤلاء هم صحبه، هؤلاء هم أخصاؤه الذين عاش معهم ومات في أوساطهم. ولا يمكن أن يختار الله لنبيه ولصحبته والعيش معه إلا خير الناس وأطهر الناس وأفضل الناس. سب الصحابة طعن في الدين. الدين من نقله إلينا؟ هذا القرآن من الذي نقله إلينا؟ هذه السنة من الذي نقلها إلينا؟ إنما نقلها إلينا الصحابة. فإذا كان الصحابة مطعونا فيهم إذن ديننا مطعون فيه، إذن ديننا باطل. فالطعن في الصحابة ليس بالأمر اليسير، وقد فهم هذا السلف. سئل أبو زرع الرازي عمن يطعن في الصحابة، قال: هؤلاء زنادقة، هؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليردوا ديننا. ديننا نقله إلينا الصحابة، فالطعن في الصحابة طعن في الدين. الطعن في الصحابة إبطال للإسلام، فما وصل إلينا الإسلام إلا من طريقهم. فليحذر المسلم من هذه الفكرة الخبيثة التي يبثها الرافضة في أوساط المسلمين، وهي الطعن في الصحابة والتنقص لهم، إنما أرادوا بذلك أن يهدموا الدين. من حقوق الصحابة على من بعدهم ترك الخوض فيما شجر بينهم. نعم شجر بينهم أمور، حصل بينهم شيء من الخلاف أو الإشكال، أي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس بينهم جميعا وإنما بين أفراد منهم. فالواجب على المسلم أن يكف لسانه، أن يكف لسانه عما شجر بينهم، فإن أناسا من الضلال استغلوا ما جرى بين الصحابة للطعن فيهم، فصاروا يؤلبون ويحرضون ويبغضون الصحابة إلى القلوب باعتبار ما شجر بينهم، ونحن نعتقد أنهم جميعا كانوا مجتهدين، من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ منهم له أجر واحد وخطأه مغفور. نشهد لهم جميعا أنهم يريدون الله والدار الآخرة، نشهد لهم جميعا أن نيتهم صالحة وصادقة. لماذا نشهد لهم بذلك؟ لأن الله هو الذي شهد لهم بذلك. فكما أن الله شهد لهم بذلك فنشهد لهم بذلك، وما جرى بينهم مما لا يسلم منه بشر فهم غير معصومين، فالواجب السكوت عنه. ليس هذا نقوله نحن، بل قاله نبينا عليه الصلاة والسلام، ففي حديث ابن مسعود عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، احذروا أن تتطاولوا أو تتنقصوا فيهم رضي الله عنهم. فهذا هو الواجب على المسلم، وهذا هو الذي سار عليه الأئمة. عمر بن عبد العزيز سئل عما جرى بين بعض الصحابة قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. الإمام أحمد سئل عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم قال: تلك أمور عصم الله منها سيفي فأعصم منها لساني. لا خوض فيهم، بل هذا شأن الضلال الذين يريدون الطعن في الصحابة، يتخذون هذا ذريعة يطعنون به في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أناس لهم من الحسنات والفضائل ما توجب أن يغفر الله لهم الخطأ إن وجد منهم خطأ. في الصحيحين أن حاطب بن أبي بلتع وهو صحابي حصل منه شيء من الخطأ، فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: يا عمر ما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لهم من الفضائل والمناقب ما يوجب إزالة الخطأ ومحو الخطأ إن صدر منهم خطأ، وهم ليسوا معصومين. فالواجب على المسلم فيما شجر بين الصحابة أن يكف لسانه عن ذلك، وأن يثني عليهم، وأن يذكرهم بالخير كما ذكرهم الله جل وعلا بالخير. فهذا الأمر وهو بيان حقوق الصحابة هو من أهم ما يجب على المسلم تصحيحه في باب الاعتقاد. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عنا عيوبنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم وأنجِ المستضعفين من إخواننا المسلمين في فلسطين، وفرج عنهم ما نزل بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مغفرتك وعفوك ورحمتك، إنك أنت الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.